صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يعيدك للتاريخ بالدمع والدم يعيدك للتاريخ بالدمع والدم متى لاح مكسوفا هلال محرم فديتك ما أشجاك في الحب نغمة يرق لها قلبي ويشنو بها فمي عرفتك من قبل الحياة وبعدها ستبقى صدى حزني ورنة ماتمي يقول لعين القلب والفم صامت ذهولا خذي وحي الشجون وترجميه وكم قائل لي وهو مني هازل أتبكي لهذا العالم المتبسم ومستهزئ بالحزن عافت بفكره أضاليل آراء إلى الجهل تنتمي يجادلني في مأتم السبط قائلا من الظلم أن يحيى الحسين بمأتمي فيوم به الإسلام شيد كيانه جدير بأن يهنى به كل مسلم ولو قبل الجمهور قولي جعلت من محرم للأفراح أبهج موسمي وقلت له قد فاتك القصد فاتئد لتهدى إلى مغنى وتحظى بمغنمي. فما جزعي من نهضة يهتف الإباء لها ويراها المجد أرفع ميسمي، وليس لأن الدين ألفى بظلها حماه وفي أمثالها الدين يحتمي، ولكن لآلام على السبط قد جرت متى تذكر شجوها أتألمي. بنفسي وحيدا في الجهاد مكافحا عدوا يلاقيه بجيش عرمرمي، وأصحابه صرعى على الأرض حوله ونسوته مذعورة في المخيم، وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفا يعالج سهما في وريده مرتمي، ويذبحه شمر ويرفع رأسه سنان، ويهدى من دعي لمجرمي، وتسبى حريم الله وهي ثواكل تحن إلى خدر وتبكي على حميخ، ويا حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلوبها فقد الأرجال، والله فلا عدنا جلاد لركوب الأجمال، ولو عثرة الناقة الهواد لازم تميل، خويا يردون نسافر يا بايا وعد أهلي ونخليك، يا ريت من قبل السفر نقدر نواريك هذا الافراق، وين يا ابن امي نلاقيك، لا تقول عافتني العزيز بغير تغسيل، اخويا لا تقول عافوني ومشاو ما ودعوني، راحوا خواتي وللقبر ما شيعوني، خويا يا ريتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة يا ميسرة يا فوق المهازيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في مهرجان الحق في مهرجان الحق أو يوم الدم مهج من الشهداء لم تتكلمه يزهو عليها النور نور دمائها كدم الحسين على هلال محرم. نتشرف هذه الليلة من حسينية معرف الشرقية بدولة الكويت، نستقبل ذكرى الحسين ونستعيد موسم عاشوراء ونساهم في رفع هذه الراية وافتتاح هذا المهرجان الأكبر الذي اجتاح أقطار العالم، حيث لم يعد الحسين الشخصية التي كانت محاصرة في بقعة جغرافية اسمها كربلاء. شخصية الحسين الشخصية التي لم تحجم ولم تحاصر، الحسين الذي تحول إلى ألق وتحول إلى إشعاع وتحول إلى شخصية مركزية ومحورية تتملاها الدنيا بأسرها، أينما تتجه في مثل هذه الليلة يرفع هذا العلم الخفاق ويرتفع هذا الصوت المدوي في شرق الأرض وغربها، في قارات العالم، في أقطار الدنيا. هذه الليلة تعقد مآتم أبي عبد الله ويدوي صوت الحق في هذه المآتم العالمية، ونحن نساهم في هذا الافتتاح ونشارك في مؤسسة المأتم الحسيني. لابد لنا في بداية الحديث من وقفة تأمل والإشارة إلى عدة نقاط نتسلل من خلالها إلى الحديث عن هذه المسيرة الظافرة وعن الأهداف العليا التي استهدفها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من ربط الجمهور بمؤسسة المأتم الحسيني. هذه المؤسسة التي تحافظ على أصالة العقيدة، على نقاء العقيدة من التشويه والتحريف، حيث أن الإنسان المؤمن يقف على منابع عقيدته ورموز عقيدته بأمانة وثقة واعتماد. إذن هذه الأمور وهذه النقاط في مطلع الحديث تتمثل بما يلي: أولا، نتساءل بشكل مطلق بشكل عام عن إطلالة العظماء على الحياة، هذه الشخصيات العملاقة، الشخصيات الكبيرة التي تركت بصماتها على الحياة، التي عطرت التاريخ، التي انتزعت الإعجاب والدوي من فم الدنيا وعلى ألسنة الأحرار في العالم. هؤلاء العظماء لا شك أن إطلالتهم أو أن دخولهم إلى الحياة على سبيل الاستثناء من القاعدة، يعني عادة قاعدة الحياة ضنينة وبخيلة وشحيحة في تقديم هكذا نماذج من البشر. الحياة عادة تفرز إن النمط الاعتيادي من الناس، زيد وعمر وفلان وفلان من البشر الاعتياديين، أما العباقرة والأفذاذ والعظماء والعمالقة هؤلاء لا يدخلون إلى الحياة إلا على سبيل الاستثناء من القاعدة. وبتعبير أوضح، لو طرحنا سؤالا على التاريخ وعلى الحياة، كم شخصية أكو عندنا بالتاريخ اسمها علي بن أبي طالب؟ شخصية واحدة فقط، نسخة مفردة ما تكررت، ما لها نظير، لا مثيل لها. ايش قد عندنا بالتاريخ مثلا شخصية اسمها ابو ذر الغفاري؟ ابو ذر واحد. ايش قد عندنا شخصية بالتاريخ وبالدنيا مثلا اسمها المتنبي الاديب الشاعر؟ متنبي واحد. ايش قد عندنا اديسون اللي اخترع الكهرباء؟ كم اديسون اكو بالدنيا؟ واحد. كم نابليون اكو بالعالم؟ واحد. تلاحظ ان هذه الشخصيات القمم في الحياة، سواء كان شخصيات دينية او شخصيات سياسية او شخصيات عسكرية بمختلف الخطوط والاتجاهات، هؤلاء الذين يمثلون القمم في المجتمع البشري في المجتمع الانساني لا يكون دخولهم الى الحياة الا بشكل شحيح وظنين. وبناء على هذا، اننا عندما نمر ونستعرض ذكرى اي عظيم من هؤلاء العظماء، وخصوصا الشهداء والحسين سيدهم، انما نمر على الانسانية بخير نماذجها. نمر بالقمم البشرية، القمم الانسانية، لماذا؟ لنتعلم منها، لننتهل من روافدها، لنستلهم من سيرتها وتاريخها وتراثها ما يكون وقودا لنا في الحياة. إننا أيها الإخوة الكرام لا نمر على التاريخ المجفف أو التاريخ المحنط أو التاريخ الميت، إننا نستهدف روح التاريخ المتحرك، التاريخ الحي الذي يوحي لنا بالسلوك الطيب، يوحي لنا بالألفة والمحبة، يوحي لنا بالتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد بغض النظر عن أفكاره، بغض النظر عما يؤمن به، لكن كخط عام الخطوط العامة هي خطوط التعايش والمحبة والألفة بين أبناء المجتمع الواحد. كل هذا نتعلمه في مدرسة أهل البيت، نستقيه من هذه المؤسسة ومن نميرها الدفاق ومن نهجها اللاحب. إذن مجيء العظماء ودخولهم إلى الحياة نمر على هذه الشخصيات لنقتبس من سيرهم ما يكون لنا وقودا ومحركا في الحياة. ثانيا، أن البعض منا قد يمزج وتلتبس عليه المفاهيم بين التمدن والحضارة، والحال هنالك فروق بين المدنية والحضارة، وبتعبير آخر بين الجانب الروحي والجانب المادي. من المعلوم أن الإنسان يتألف من جسد وروح. الجسد المادي يحتاج إلى الإمداد المادي، وكذلك الجانب الروحي. قد ينبهر الإنسان بالمكتشفات والمخترعات التي اخترعها العلم وتوصل إليها واختصرت الحياة، وخصوصا في أجيالنا المعاصرة التي اعتادت على هذه الأجهزة المتطورة. إذا شئت أن تطلق عليه جيل الآيفون، جيل الجالكسي مثلا، جيل الانترنت، الذي استنفذ واستوعب طاقات كبيرة من شبابنا وأبنائنا، وهذا حق. الدين لا يقف بوجه العلم، بالعكس يدعم العلم، يشجع العلم. إذا سار هذا العلم وفق الضوابط الأخلاقية، لكن ينبغي أن الدين يلفت نظر الإنسان إلى أن هذه التطورات وهذه الثورة الصناعية ليست هي التي تحقق سعادة الإنسان. وفرنا الإنسان جنة في هذه الحياة الدنيا بهذه الأجهزة، لكن هذا الإنسان يعيش في أعماق القلق، يعيش الاضطراب، يعيش الارتباك، لأنه بعيد عن منهج الله، بعيد عن الهدوء، بعيد عن تربية الجانب الروحي، عن الغذاء الروحي. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذه الذكريات تستهدف إحداث موازنة ومعادلة بين الجانبين، تشد الإنسان إلى منابع العقيدة، وتنمي عند الإنسان التنمية الروحية، الجانب الروحي، وتوفق بين الجانب المادي والجانب الروحي. إذا انغمر الإنسان وانغمس بالعالم الماديات بشكل مطلق، هذا غير صحيح، وكذلك الاتجاه المعاكس أيضا غير صحيح. احنا ما عندنا دين تصوف أو دين رهبنة أن الإنسان يترهبن يتصوف يتجه إلى الجانب الروحي ويترك الجانب المادي. لا، التوفيق بين المادة والروح. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فإذا اجتزت هذه الناحية إلى نقطة أخرى تتعلق بصميم المناسبة، مناسبة عاشوراء، مهرجان عاشوراء، قد يطرح البعض سؤالا: لماذا يطغى على مؤسسة المأتم الحسيني جانب المأساة؟ الملاحظ في مجالسنا ومؤسساتنا وساحتنا الحسينية غالبا يطغى علينا شعار الحزن والمأساة. لماذا؟ طبعا هذا له أسبابه وله مبرراته، لأن احنا تاريخنا كل تاريخ دامي، تاريخ أحزان، تاريخ دموع، تاريخ ظلامة صارخة. موقعنا تاريخيا كان موقع اضطهاد ومطاردة وسجون ومشانق ومقابر جماعية ومعتقلات، فبطبيعة هذه الأمور وهذه العوامل أن تفرز المأساة، أن يصطبغ هذا التاريخ بالمأساة والدموع والعواطف والمشاعر الإنسانية. ماذا نستعرض وماذا نؤشر وماذا نتحدث وماذا ننتزع من التاريخ من لقطات تطبيقية عملية لإثبات هذه المعاني في مذبحة واحدة؟ 40,000 إبادة شاملة، إبادة كاملة لشخصياتنا ورموزنا التي تعرضت بمختلف العصور مختلف الأجيال. من ناحية أخرى، إنما أكد أئمة أهل البيت ووضعوا هذه القواعد الرصينة لهذه المؤسسة، أرادوا لشعار الحزن أن يتوهج. تعرف أن ثورة الحسين سلام الله عليه إنما احتفظت بهذا الصخب، إنما احتفظت ثورة الحسين بهذا الوهج، بهذه الحرارة واللوعة. هذا مما عمق في الضمائر وفي النفوس هذه الصرخات. هذا جانب الحزن، جانب المأساة. الحسين سلام الله عليه بدمه الزكي الطاهر هو الذي فجر هذا البركان العالمي الذي يتحدى كل بطش ويتحدى كل باطل ويتحدى كل منكر. ثورة الحسين، حتى الثورة العباسية، حتى يعني الكيان العباسي إنما قام اتخذ من الحسين شعارا. الدولة العباسية أصلا، تأسيس الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية اتخذت من دماء الحسين وسيلة وذريعة وشعارا بقرصنة سياسية معروفة ومفضوحة، قفزت إلى المواقع الأمامية وسرقت ثورة الثائرين ومكاسب تلك الثورة التي حققها أتباع الحسين سلام الله عليه. إذن هذا أمر طبيعي أن تطغى جوانب المأساة وجوانب الحزن على مؤسسة المأتم الحسيني. هذه النقطة الثالثة. رابعا، في هذه الليلة الأولى من شهر محرم، إذا أردنا أن نؤرخ لبداية الانطلاق لمؤسسة المأتم الحسيني، كيف نشأت وكيف انبثقت وما هي العوامل التي ساهمت بتأسيس وبناء هذه المؤسسة المباركة، هذه المدرسة السيارة، هذه المدرسة العلمية الثقافية التاريخية التي تشد الإنسان إلى عقيدته. لابد لنا من العودة والرجوع ومتابعة الملفات والسوابق والرجوع إلى الأوليات في تاريخ عاشوراء وتاريخ كربلاء. تشير الدراسات التاريخية والأبحاث التحقيقية إلى أن المأتم الحسيني الأول أين أقيم؟ أقيم على الجسد الصريع في ساحة كربلاء. طبعا فرق، يعني قد تلتبس الأمور أحيانا، أن الحسينية الأولى
التي أسست في العالم. أنا ذكرت هذا المعنى في كتابي حسينيات الكويت منائر ومنابر في تحقيق مفصل، قلت أين أسست الحسينية كصرح، الحسينية كمبنى، الحسينية الأولى في العالم. ما أقصد المأتم الحسيني، وإنما الحسينية البناء. هل تعلمون أيها الإخوة الأعزاء، قد يتبادر إلى الذهن أن الحسينية الأولى ممكن أسست مثلا في العراق، ممكن أسست في إيران، ممكن أسست في أي دولة من الدول الأخرى، لكن التحقيق يشير إلى أن أول حسينية تقام في العالم في مصر، في القاهرة. أول حسينية، أول مبنى حسيني يؤسس في العهد الفاطمي في مصر. أما المأتم الحسيني الأول، المأتم الحسيني الأول لا، في كربلاء. أول مأتم عقد من بعد مصرع الحسين، من بعد تلك المجزرة التي، تلك الإبادة الشاملة التي تستهدف بيت رسول الله. أين عقد؟ عقد في ساحة الكرامة، في ساحة الإباء والشمم، في ساحة العنفوان والكبرياء، بساحة كربلاء. بعد أن وقف أبو الأحرار وسيد الشهداء يقدم الضحايا على مذبح الكرامة، وكانوا يتهافتون بين يديه، ثم سخى بحشاشته أن تكون طعمة للأسنة، إلى أن سقط ذلك الجسد المتوهج بدم الشهادة. ومن بعد مصرعه عقدت عليه شقيقته بالكفاح، وشريكته بالنهضة، فخر المخدرات الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. فتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. نستطيع أن نعتبر هذا هو المأتم الحسين الأول بشكل ثاكل، بشكل مصغر يقتصر على العائلة المفجوعة الثاكلة، كإفراز طبيعي للمأساة أقيم المأتم الحسيني الأول. من بعده كانت المآتم التي أقيمت بالساحات العامة، أقيمت بالشوارع والطرقات كما هو معروف. عندما دخل موكب السبايا إلى الكوفة، الكوفة التي استقبلت موكب عائلة الحسين وسبايا عن رسول الله استقبالا شعبيا حافلا. تعرف الكوفة عاصمة التشيع، الكوفة عاصمة أمير المؤمنين. من أوائل الإجراءات التي اتخذها أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تسلم مقاليد الحكم، من أوائل الإجراءات التي اتخذها نقل العاصمة، عاصمة الدولة الإسلامية ومركز الخلافة الإسلامية، نقلها أمير المؤمنين سلام الله عليه من الحجاز إلى العراق، إلى الكوفة. هذا حديث سيأتي إن شاء الله في حينه في وقته، لن يحتاج إلى تفصيل أوسع. ما هي الأسباب التي حملت أمير المؤمنين أن ينقل عاصمة الدولة الإسلامية إلى العراق؟ هذا ما سنتحدث عنه لاحقا مستقبلا إن شاء الله في وقته وفي مناسبته القادمة. لكن الشاهد أريد أن أقول أن الكوفة كان يمتلك الإمام أمير المؤمنين رصيدا شعبيا متعاطفا ومشاعرا متأججة تلتف وتؤمن وتعتقد بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما علينا من الدعايات، ما علينا من الشتائم، هذه الدعايات والشتائم أيضا لها أسبابها سنذكرها لاحقا. إذن عندما دخلت زينب إلى الكوفة واستقبلتها تلك الجموع خطبت خطبتها، هذا مأتم، هذا المأتم الذي أقامته زينب مأتم جماهيري كبير في ساحات الكوفة في شوارع الكوفة، أقامته هذه المرأة المتممة لرسالة الحسين الحاملة لأهداف الحسين. ثم جاء دور الإمام زين العابدين سلام الله عليه ليقتحم قاعات قصر الخضراء ويعقد المأتم الحسيني في قلب قاعات هذا القصر بحضور الطاغية المتفرعن، وذلك عندما كان الخطيب المستأجر الخطيب المرتزق الخطيب التجاري الذي باع ذمته وضميره من أجل الحصول على حطام زائل رقى المنبر في قاعات قصر الخضراء وراح ينال من الحسين وآل الحسين ويشتم أمير المؤمنين، وزين العابدين مكبل مربق بالحبال والأغلال وهو قيد الأسر رفع صوت الحق وخاطب الخطيب الرسمي للدولة الأموية قال يا هذا لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من نار جهنم. أي بطولة وأي شجاعة وأي صرخة أطلقها الإمام زين العابدين وهو قيد الأسر ثم طلب أن يرقى المنبر أن يخطب هو، فما طله يزيد ولم يسمح له أن يرقى المنبر لولا إلحاح الحضور وإلحاح الجمهور، وما عساه أن يتحدث هذا الفتى، ماذا يستطيع أن يقول هذا الفتى؟ قال ويحكم إنه من أهل بيت زق العلم زقا، والله لئن رقى المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. وأمام الإصرار وإلحاح الجماهير عليه أذن للإمام زين العابدين سلام الله عليه أن يرقى المنبر، وارتقى المنبر فخطب خطبة كشف بها الهوية الحقيقية لهؤلاء الأسارى الذين كانت الأبواق المضللة توحي للناس تصور للناس أنهم سبايا خوارج. مزق الإمام زين العابدين ذلك الستار الكاذب وأوضح أن هؤلاء هم معدن العلم، هؤلاء هم روح رسالة الإسلام، هؤلاء هم القلب النابض للإسلام، وليس كما يزعم هؤلاء بأنهم سبايا خوارج. إذن هذا مأتم يعقد في قصر القتلة والجلادين، في قصر الذين ارتكبوا تلك الفاجعة وتلك الواقعة التي أبيدت بها عائلة رسول الله. هذه لقطات ومؤشرات وأوليات عقد المأتم الحسيني الأول في التاريخ، فضلا عن أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم الذين كانوا يفتحون بيوتهم ويشحذون الهمم ويحرضون الشعراء والأدباء على نظم القصائد في رثاء أبي عبد الله الحسين. وفي كثير من الأحيان كانت قصائد الرثاء تتناغم وتتعانق مع قصائد العقيدة، قوة العقيدة، سيمر علينا. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يستقبل السيد الحميري فيرثي الحسين، الإمام الباقر كان يستقبل الكميت بن زيد الأسدي فيرثي الحسين، الإمام الرضا كان يستقبل دعبل بن علي الخزاعي الذي كانت قصيدته تمثل ثورة صارخة، قصيدة مفعمة باللوعة والحرارة والسبك والاحتجاج. تجاوبنا بالإرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات، لاحظ بساطة المفردات اللغوية في هذه القصيدة، لكنها رغم بساطتها عبارة عن جمر يتوقد. هو الشعر ترى مو صف كلمات أو نظم قوافي، الشعر الحقيقي هو النحت من القلب، الشعر الحقيقي هو التعبير عن المحنة والتعبير عن النكبة، هي الدماء الشرايين التي تنبثق تنطلق لتصاغ شعرا. وهذا الذي وقف على قبر الحسين يقول: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والشقاق، فلو فلقت تلهف قلب حي لمال اليوم قلبي بانفلاقي. تشعر هذا نحت من القلب، ما تشعر أنه كلمات مصفوفة تسمى شعرا. كذلك كان دعبل شاعر العقيدة الجسور، شاعر العقيدة الجريء، هذا الرجل الذي جسد الجرأة غير مبال وغير هياب، الذي وقف أمام المأمون العباسي يقول له: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا مقامك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. يقول له: أنت كنت نكرة من النكرات، نحن بسيوفنا أنقذناك وانتشلناك وشرفناك بهذا المقعد. بكل جرأة. دعبل بن علي الخزاعي هو الذي خاطب المعتصم العباسي، الخليفة العباسي الثامن، يقول له: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، وما جاءنا عن ثامن لهم كتب. السفاح، المنصور، الرشيد، الهادي، المهدي، الأمين، المأمون، ذولا سبعة، معتصم هو الثامن. ملوك بن العباس في الكتب سبعة، وما جاءنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. هذا دعبل. هذه مدرسة أمير المؤمنين، تخرج هكذا رجال، لا تتهيب، تقول كلمة الحق، تصدع بكلمة الحق. إذن هذا دعبل. كان الإمام الرضا سلام الله عليه إذا حل عاشوراء، إذا حل هذا الموسم، يستقبله، يفتح بيته لاستقبال دعبل ويعقد مأتما حسينيا تحضره النساء والرجال. وجاء وقرأ هاي القصيدة التائية
تجاوبنا بالإرنان والزفرات نوائح حجم اللفظ والنطقات. يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي. أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. وما سهلت تلك المذاهب فيهم على الناس إلا بيعة الفلتات. بهذا المستوى يتحدث، ثم يأتي إلى تشريد أئمة أهل البيت وتوزيع قبورهم عندما يقول: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. مدارس كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات. ثم لا يغفل أن يربط هذه المعاني السامية بجانب المأساة، الجانب العاطفي، عندما يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. هي المعزات الزهراء. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، فتحترق لذلك قلوبنا وتسيل عبراتنا. المعزات في مثل هذه الليلة هي فاطمة الزهراء بمصيبة ولدها أبي عبد الله الحسين. لذلك يعزيها دعبل يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. أمست الزهرة في قبر هتزيد لونين. أين الحسينيون؟ أمست الزهرة في قبر هتزيد لونين، وتصيح وحزني على مصابك يا الحسين. وسيداه وحسيناه، وتصيح وحزني على مصابك يا الحسين. يا حسين يا ابني هيا جيت حزني عليا، لجلك بقبري لابسه ثوب العزية. أبكي عليكم يا ضحايا الغاضرية، ليل ونهار أصيح يا المذبوح يا حسين. يا حسين يا ابن الدهر بمصابك فجعني، واصبحت ثكلة وفاجدة يا الولد يا ابني. يا ريت وياك الشمير يا ابني ذبحني ولا شوف جسمك عالتروب طايح رمية. أنا حزني عليكم يا ذبايح شهر عاشور حزني على أجساد تبقى وما لها قبور ونسيت ضلعي اللي بجنب الباب مكسور آه ليل ونهار أصيح يا المذبوح يا حسين فاطم الزهرة نصبت الماتم على حسين وسط العزية جالسة وتلطم الخدين ترى دهري رماني بالرزايا كل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة فارغي من الحزن بالي أعظم علي لون الناعي على حسين أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إلهنا نسألك وندعوك بالحسين وآل الحسين ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة ارزقنا حسن العاقبة الممات على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه لا تسلط علينا من لا يرحمنا من على مرضانا بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.